السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة هدى للعالمين وإماما وقدوة للناس أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يقال أن هناك قرية، وهذه القرية لها نظام في الملك والحكم، كل سنة يحكمها ملك، وليس لهذا الملك أي أحقية أن يزيد عن هذه السنة دقيقة واحدة، سواء كان عادل أو ظالم. فإذا انتهت مدة حكمه يأخذونه الناس ويضعونه على فيل عظيم، ويلبسونه أجمل الحلل وأحلى الملابس، ثم يخرجون ويطوفون به أرجاء القرية ليودعونها الناس. الناس يبتسمون ويضحكون له وهو يبكي، لأنه بعد أن يخرج يأخذونه ويرمونه في جزيرة بعيدة. هذه الجزيرة لا يمكث فيها إلا قليل ثم يموت، لأنها مليئة بالوحوش الكاسرة، ليس فيها طعام ولا شراب ولا أي شيء يصلح للحياة. فالناس كلهم حواليه يضحكون، لأن ما هم خسرين شيء، وربما يأتيهم ملك أحسن منه، أما هو فسوف يموت. فلما انتهت مدة حكم يوم لأحد من هؤلاء الملوك، أخذوه وداروا به على الفيل قليلا، وضحك الناس وهو يبكي لأنه يعرف خاتمته والنهاية التي سيؤول إليها. وبعد أن انتهت مراسم التوديع حملوه في سفينة، ثم ذهبوا به وألقوه في الجزيرة. وهم عائدون في الطريق وجدوا سفينة غارقة من قريب، توها الآن غرقت، وجدوا شاب معلق على بعض الأخشاب التي سلمت من هذه السفينة، فحملوه معهم، قالوا أنت ملكنا، وعندنا نظام الحكم أنه سنة ثم تذهب. فتردد الشاب ورفض أول مرة، لكنهم أصروا عليه، ما وصل القرية حتى أصبح ملكا عليهم. لكن هذا الشاب كان شابا ذكيا، أول ما وصل 3 أيام الضيافة، وبعدها اختار 100 من الشباب الأقوياء الأشداء وأخذهم بعيد عن الوزراء، وقال للوزراء أنا أريد أن أذهب لأزور الجزيرة التي يذهب لها الملوك. قالوا ما في مانع، فذهب معهم وذهب إلى هذه الجزيرة. وبعد أن رآها دخل إذ به يجد الحيوانات المفترسة والعقارب والثعابين، ووجد جثث هؤلاء الملوك الذين من قبل، فعلم السبب في هلاك هؤلاء الملوك أنه هذه الدواب والهوام والأشياء المفترسة الموجودة في القرية. عاد الرجل إخواني واستأجر 100 عامل من الأشداء الأقوياء وبدأ يشتغل. ذهب هو بنفسه كل يوم يوصلهم إلى هذه الجزيرة، وقال لا تدعوا دابة مفترسة ولا عقرب ولا حيوان مفترس إلا تقتلوه، أبغاكم تنظفون القرية هذه الجزيرة بالكامل. وفعلا بدأوا شهر كامل ما تركوا شيء فيه خطر على حياة الإنسان إلا وقتلوه وطهروا هذه الجزيرة. بعد أن فرغوا بعد 3 أشهر جاء إليهم قال كل شجرة سامة وغير نافع أزيلوها. خلى الجزيرة قرعة ما فيها أي شيء لكنها آمنة، يأتي الإنسان ما يموت إلا من الجوع والعطش. وبعد شهر قال أريدكم أن تزرعوا فيها كل الثمار النافعة، وبدأوا يزرعون حتى أصبحت حديقة من الحدائق، كل الفواكه موجودة والأنهار تجري. ثم بنى له قصر عظيم في وسط هذه الجزيرة. وقبل أن ينتهي ملكه ما قربت نهاية الملك ب3 أشهر إلا والجزيرة جاهزة، أصبحت مأوى عظيم، بستان يتمنى كل إنسان يذهب إليه. قبل 3 أشهر من انتهاء الملك جمع القرية والوزراء، قال ما تصنعون بالملك إذا انتهت مدته؟ قالوا نذهب به إلى الجزيرة. قال أنا أريد أذهب اليوم. قالوا باقي 3 أشهر والنظام لازم تكمل. قال الله المستعان. وبدأ الرجل حتى انتهت مدته، الناس حملوه على الفيل، من كان قبله من الملوك كلهم يبكون ومن حواليه يضحكون، يضحك فوق ظهر الفيل والبقية كلهم يضحكون. استغربوا وش عنده هذا، يعني غير ملوك سنين طويلة. إخواني ما فرغ ملكه حتى ذهب وتلذذ بهذا القصر الذي بناه، وهذه الأنهار التي شيدها، وهذه الثمار التي غرسها، وأصبح في نعيم يتمناه كل إنسان. إخواني كلنا هذا الملك، كلنا جميعا هذا الملك، وملكك هو الذي ستبنيه للآخرة، الجزيرة هي آخرتك عند الله عز وجل، وأما القرية فهو المكان الذي نعيش في الدنيا اليوم. فمن عمر هذه الجزيرة وجد ما يسره عند الله، ومن عمرها بخراب لا يجد عند الله إلا ما يسوءه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أعطيك الدنيا كما تريد، لكن بإذن الله عز وجل. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعي هذا الملك يا إخواني مشكور ولا ما مشكور؟ مشكور والله. فيا أخي، الله عز وجل جعل كل واحد منا في الدنيا ملك، لكن على نفسه وعلى كل من ولاه الله عز وجل تحت يديه. وأنت يوم القيامة مسؤول عن هذا الملك، وستبني آخرتك. فطوبى لمن بناها مثل ما بناها هذا الرجل، وويل لمن خربها ودمرها مثل ما فعل من كان قبله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي هذا الملك الذي ملكك الله عز وجل في الحديث الذي رواه عن ربه، يقول الله عز وجل وهو يبين لك أنه جل جلاله ليس بحاجة إليك، الذي تبنيه اليوم لمصلحتك، الذي تفعل في الدنيا من الخيرات والحسنات لا ينفع الله عز وجل ولا يضره، أنت من تستفيد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله ما ينفع الله صلاتك ولا صيامك ولا صدقتك ولا استقامتك، أنت من تستفيد. الله غني عنا. واسمع، يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك. لو أن الناس كلهم منذ أن خلق الله آدم إلى أن أرث الله الأرض ومن عليها، والجن والإنس جميعا كانوا على أتقى إنسان مشى على الأرض، لنقل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفسق قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. في الدنيا عداد شغال، ملك الحسنات يكتب وملك السيئات يكتب. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكموها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لأنك أنت كنت ملك على نفسك وضيعت ما أتمنك الله عز وجل عليه. لذلك يا إخواني قست القلوب وتحجرت العيون وهجر كتاب علام الغيوب. زينا البيوت بالآيات القرآنية والمساجد ودور أعمالنا في كل مكان حتى في السيارات، لكن القرآن ليس له نصيب من قلوبنا، تركناه وراء ظهورنا، نهذ هد نقرأه من الجلدة إلى الجلدة لكن ليس له أثر في حياتنا، لأننا ما عملنا للدار الآخرة، غفلنا. وهذه مصيبة، والمصيبة العظمى أننا لا نعلم أننا غفلنا. ولذلك أخسر الخاسرين من يعمل السوء ويظن أن على خير، ولذلك ذم الله هؤلاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية من الله وكل شيء من الله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اسأل الله الهداية، لن تملكها لنفسك ولن تملكها لغيرك، إنما هي وهب، وهب يهبه الله عز وجل لمن يشاء من عباده. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب والخطايا فاستغفروني أغفر لكم. الله الغني عنك يقول استغفرني عشان أغفر لك. يريد الله منا مبادرة، يريد الله عز وجل منا توبة. أي رب جل جلاله أرحم بنا؟ والله أرحم بك حتى من أمك. لذلك يا أخي الحبيب، لما جاء أحد الصحابة وكان مولع باقتناء الطير، مر وهو ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على شجرة وسمع صراخ وزقزقت بعض العصافير، فصعد هذا الصحابي رضي الله عنه وأخذ هذه العصافير ووضعها في حجره، ثم أكنفها بثوبه وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولحظات يا إخواني، وتأتي أم هذه الصغار، أم هذه الفراخ، تأتي للحبيب صلى الله عليه وسلم، أرحم الراحمين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، حمامة تجثو عند ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، تستغيث وتصرخ، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ فراخ هذه؟ فيقول الصحابي: أنا يا رسول الله. قال: تعال ضعهما هنا. فيفك كنف ثوبه ويسقط هذه الفراخ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الأم رأت صغارها وتأتي وتنطرح على صغارها وتغطيهم بأجنحتها حتى عن أعين الصحابة. شف رحمة الأم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: أرأيتم رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لله أرحم بعباده من هذه بفراخها. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما تقرب، في الحديث الذي يرويه عن ربه، شوف يا أخي قس، وما تقرب إلي عبدي شبرا، أنت جيت بشبر لن تكون أكرم من الله، إلا تقربت إليه باعا. أيهما أطول، الشبر ولا الباع؟ وما تقرب إلي باعا إلا تقربت إليه ذراعا، ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة جل جلاله. فيا إخواني، كان من هذا المنطلق لا بد علينا أن نراجع حياتنا، كيف عمرنا دنيانا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يمسك بمنكب ابن عمر ويقول: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، الغريب ما يعرفه الناس، فهل بالله يا أخي سيتزود وسيعمل وسيبني؟ غريب شوي بيرحل. ولذلك يا إخواني، إذا أصلنا هذه المبادئ عندنا فلحنا ونجحنا في حياتنا. أيها الإخوة، لابد عليك أن تعلم أن الدنيا هي دار، ليست دار مستقر ستبقى فيها قليل ثم ترتحل، وأن المقر الحقيقي ودار الخلود هي عند الله عز وجل، الدار الآخرة التي مآلنا جميعا إليها شئنا أم أبينا. ولذلك الحديث عن يوم القيامة مكروه للنفوس، لا تحبها النفوس، لأنها تقنط الناس وتكشف لهم الحقائق أن الدنيا زائفة والنفس تحب الدنيا، بل إن الجنة كلها حفت بالمكاره، النفس ما تحب تكون في آخر الليل في شدة البرد وفي قمة اللذة للنوم، يقوم الإنسان يتوضأ في عز البرد، مكروه للنفس، مكروه أن تقوم لصلاة الفجر، نفس ما تحب، تريد النوم. وأما النار فقد حفت بالشهوات، سهل أن تأتي إليها، وذلك تحب النفس الشهوات. يا أخي الحبيب، هي رحلة عظيمة وبدايتها عظيمة، بدايتها من التخيل، وهو أن تتخيل يا أخي الحبيب نفسك إذا ضعف منك الجنان وثقل منك اللسان وكثرت خطوبك وعظمت كروبك، إذا عرضت عليك عند ذلك، عند كشف الغطاء عنك الذنوب، شريط حياتك كله ينكشف أمامك إذا جاءتك تلك اللحظة، اللحظة التي يعرف فيها الإنسان فعلا حقارة الدنيا، اللحظة التي يحس الإنسان أنه فعلا فرط في طاعة الله في جانب الله، اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم، لحظة فرط فيها في كل دقيقة تقربه إلى الله. فلا إله إلا الله من ساعة تطوى فيها صحيفتك إما على الحسنات أو على السيئات، تتمنى يا أخي حينها حسنة تزاد في الأعمال، تتمنى حسنة تزاد في الأقوال، تستغفر تقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ترجع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لأهل الدنيا أمنية كانت أمنية أهل الجنة أن يعودوا فيستغفروا الله استغفارة واحدة، فكيف بالمفرطين من أهل النار؟ أسأل الله أن لا يجعلنا إياكم منهم. تتمنى أخي الحبيب لحظتها صلاح الأقوال والأعمال، وحينها يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، دقيقتين بس يا رب أرجع أتوب، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كل اللي تعمله اليوم الله خبير بالشيء الذي تعمله، مهما أخفيت عن الناس فالله جل جلاله يعلم جل جلاله صدق عملك وإخلاصه عند الله مسجل. حينها يا أخي الحبيب تشعر أنك صرت في السفينة الأخيرة التي ركبها الملك، واستقبلت الحياة الجديدة، إما عيشة سعيدة لذيذة وإما عيشة نكدة حقيرة. نزلت في عداد أولئك الغرباء بين الأجداث والبلاء، هناك ظلمة القبر، لا أم ولا أب ولا أخ ولا زوجة، لا أحد يؤنسك، فأين صديقك وأين أمك وأين أبوك وأين زوجتك وأين أبناؤك؟ كلهم لن يدخلوا معك قبرك، لقد وضعت في القبر على غير وهاد ولا مساد ولا مقدمة زاد ولا استعداد. فتخيل نفسك يا أخي حتى تستفيد، تخيل نفسك في ذلك المكان، ظلام وسكون، وحينها ترد فيك الروح ويجيء الملكان. فلا إله إلا الله ما أصعبها من لحظات، من دار تقارب سكانها وتفاوت عمارها، قبر يتقلب في النعيم والرضوان العظيم من الرب الكريم جل جلاله، وقبر في دركات الجحيم والعذاب المقيم، تنادي ولا مجيب وتستعصم ولا مستجيب، انقطعت الأيام بما فيها وعاين الإنسان ما كان يقترب فيها، وتهولك حينها صورة العين. والله يا إخوان من شدة الحسرة والألم أن الله عز وجل يفتح للمفرطين والمذنبين والعصاة باب إلى النار، فيقول الله هذا مقعدك من النار، ثم يفتح بجانبه باب في الجنة من أبواب الجنة، ويقول الله له هذا مقعدك من الجنة لو كنت من الصالحين. فتزداد حينها الحسرات، ويتمنى أن يعود ليعدل من حياته ويكون من أصحاب هذا المقام، ولكن حينها يا إخواني لا يقبل الله عز وجل عودة أبدا. يخرج العبد يا إخواني حسيرا كثيرا، حقيرا ذليلا، لا أحد يكفيه مؤونة هذا الخروج ولا شيء يواريه، يخرج إلى الله حافيا عاريا، خرج إلى ربه، يخرج إلى خالقه، إلى جبار السماوات والأرض، يقف أمامه حتى يسأله ويحاسبه. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فلا إله إلا الله من يوم بطلت فيه الملهيات وزالت فيه المغريات، عاين العبد فيه الحقائق أمام عينيه، يرى كل شيء أمام عينيه، جمع فيه الناس على أرض واحدة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. حافي عاري، ليس عليك ملابس ولا أي شيء، ليس معك إلا جسدك كما خلقك الله عز وجل. حتى أن عائشة تقول: يا رسول الله حفا عرا؟ قال: نعم يا رسول الله، الرجال ينظر النساء والنساء ينظرن إلى الرجال. قال: يا عائشة، إن الأمر أعظم من ذلك. من اللي فاضي والذي عنده أصلا مجرد تفكير أن يفكر في غير ما يرى أمامه من هذه الأهوال في عرصات يوم القيامة؟ كيف احتيالنا يا عباد الله إذا جاء الكتاب غدا وحشرنا بأثقالنا وأوزارنا، وتنظر إلى صحيفتك فإذا هي مسودة من شؤم الذنوب، ولا إله إلا الله إذا أشعت الشمس وتبدد الظلام وأذن الله لها أن تنزل من رؤوس الخلائق حتى لا يبقى بينها وبين رؤوسهم إلا شبرا واحدا؟ تخيل يا أخي، 4 ملايين وأكثر بيننا وبين الشمس، ما نستطيع اليوم أن نخرج في الظهيرة في عز الصيف، ما نحتمل حرارة الشمس. فلا إله إلا الله إذا أصبحنا يوم القيامة وليس بيننا وبين الشمس إلا شبرا واحدا. حينها يرجم الناس العرق، وتكبر حينها كربنا، وتزداد فيها مصائبنا، وحينها يجأر الناس ويصرخون: ألا ترون ما نحن فيه يا عباد الله؟ يصرخ الظالم ويصرخ الصالح، يصرخ السيء ويصرخ التقي، يصرخ المؤمن ويصرخ الكافر، تصرخ المرأة ويصرخ الرجل، يصرخ الصغار والكبار، الحقير والوزير، كلهم يصرخون، يقولون: نذهب إلى من يفرج عنا ما نحن فيه. فيذهبوا للأنبياء نبيا نبيا، ابتداء من أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام فيعتذر، وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم من شدة ما يهول الناس في ذلك المحشر. ولذلك الله عز وجل يطيل وقوف العباد في ذلك اليوم، يطيلها حتى يجثو الناس على الركب من شدة ما أصابهم. حتى ملائكة الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يجثون على الركب. ولذلك يحذر الله جل جلاله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم تجتمع فيه الخصوم وينتصف فيه للمظلوم، اليوم الذي أعده الله للعباد، تنشر فيه الدواوين وتنصب فيه الموازين لحكومة إله الأولين والآخرين. فيقف الناس للسؤال، سؤال عظيم وجليل خطير، إنها مسؤولية الآخرة. تقف بين يدي الله عز وجل أمام هؤلاء الجموع كلهم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، كل هذه الأمم أقيمت في هذا المشهد العظيم، ذلك اليوم العظيم. تنهال عليك الأسئلة وتعد لها درجاتها ودركاتها بحسب ما تجيب. اليوم الذي جمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، حينها يا أخي الحبيب تبلغ القلوب الحناجر، كما وصف الله عز وجل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ثم ينادي الله جل جلاله: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين الظالمون؟ أين المفرطون؟ فلا يجيبون. ثم يقول الله جل جلاله: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. ثم يقول جل جلاله وهو يجيب نفسه: لله الواحد القهار. جل جلاله أبى الله إلا أن تشخص أعين الناس إلى السماء، تنتظر فصل القضاء، تنتظر حكم رب الأرض والسماء. في الجنة يكون مآلهم أم إلى النار يكون مصيرهم؟ حينها يكون القرار بيد الجبار جل جلاله. تشخص الأبصار بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لوحدك، ما يأتي معك أحد يا أخي الحبيب. ليت شعري إذا أتى الإنسان فردا ثم يأتي الله جل جلاله وقد وضعت المحكمة لا قاضي فيها إلا الله، ثم ينادي الله جل جلاله فيقول: أين فلان ابن فلان؟ فإذا قال: لبيك يا رب، تقول الملائكة: قم للعرض على الله. فيقوم هذا الإنسان فلا ينادى أحد ببابه، ويقوم بين يدي الله جل جلاله، تزول الأحساب وتزول الأنساب، ويذل العبد بين يدي الله جل جلاله. دعيت يا أخي أمام الأولين والآخرين، فارتعدت الفرائص من خشية الله، ونشرت بين يديك الأوقات لا تفوت منها لحظة واحدة، لا تفوت منها لحظة واحدة، فإما لك وإما عليك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عملك الذي عملته تجده لا يغادر الله منه شيئا، إما لك وإما عليك. يعرض عليك يا أخي الحبيب الشباب بأيامه وما فيه من الشهوات والملهيات، يعرض عليك شبابك وما فيه من الملهيات والمغريات، تكشف الأستار وتبدل الأنظار، هناك تشهد عليك الليالي بما اجترحت فيها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تقف بين يدي الله حافيا عاريا مكشوفا ذليلا مذهولا متحيرا، ترادفت عليك الهموم والكروب وأحاطت بك الأهوال والخطوب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هناك تحمد يا أخي الحبيب عينا سهرت لطاعة الله، وقدما طالما انتصبت بالوقوف بين يدي الله، تحمد حينها كل عين سكبت من خشية الله وخافت من لقاء الله، وحينها يا أخي الحبيب تحمد كل عين وقفت تصلي فرائض الله وتتنفل لله وتقوم في ظلمة الليل والناس نيام، حينها يقول الإنسان هذا الإنسان الصالح فيقول: أما ليلي فوقوف بين يديك أناجيك بالقرآن، وأما نهاري فصيام لوجهك يا رحمن، وأما يدي فأنت الشهيد وأنت المطلع، كم سترت بها من عورات وكم فرجت بها من كربات وأنفقت فيها من نفقات لهذا اليوم العظيم، فحسن فيك ظني فلا تخيبني يا ربي وقد وقفت بين يديك. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يقول الإنسان الصالح: أما جناني فأسكنته حبك وتوحيدك، قلبي هذا ملكته حبك وتوحيدك يا رب، فعشت وأنت الشهيد أوحدك وأنت الحميد المجيد، ما ناديت أحدا سواك ولا دعوت أحدا سواك ولا توكلت على أحد سواك ولا تعلقت بشيء عداك، صببت علي البلايا فعدت بك وحدك ولم أعد بشيء عداك، وصببت علي الرزايا فصبرت واحتسبت لهذا الموقف بين يديك. أما لساني فأنت الشهيد وأنت المطلع، كم ذكرتك به مع الذاكرين وكم أثنيت عليك به مع المثنين وكم تلوت به القرآن الكريم. اللهم فعلتها وصغتها، اللهم فعلتها وصغتها لوجهك العظيم، اللهم فعلتها ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء جل جلاله. ثم يقول الصالح: وأما رجلي فضربت بها الخطى، اللهم خرجت بها في الظلمات، قمت بها مع القائمين، ونصبت بها مع الراكعين الساجدين. وأما يدي فكم رفعتها ضارعة بين يديك، وأما وجهي فقد عفرته بالسجود بين يديك. فيفلح هذا ويجد الجواب من رب العالمين وجناته جل جلاله. وأما الظالمين فيا إخوة اسمعوا، أما المفرط، أما العاصي، أما الضال الذي يرى الآيات ويرى الوعيد ويرى المحاضرات ويرى الناس يصلون ثم يعرض عنهم وينادي منادي الله من الملائكة: يا فلان ابن فلان، أن قم إلى العرض بين يدي الله، فسل عن ليل طالما في الإثم قضاه، وعن نهار طالما في الباطل أضاعه. فينادي منادي الله: أي حسنة ترجوها عندنا، أي حسنة ترجوها عندنا، وأي صالحة قدمتها في جنبنا. فنشرت الفضائح وصاح بين يدي الله الصائح: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تقول القدم: يا ربي إلى الحرام طالما مشيت، وفي جنبك يا ربي أسأت واعتديت. وتقول اليد: كم اقترفت من الآثام، وكم هاتكت وأكلت من الحرام، فما خفت منك حقيقة الخوف يا رب. وتقول العين: أما أنا فقد نظرت وتمتعت رباه، متعتني عيناي بالحرام، واستعان بي في تزيين الفواحش والآثام. وتشهد الفروج بآثامها والجوارح بخطيئاتها، ثم تعرض على الله حين ذلك مظالم هذا الإنسان. وعندها يندم الإنسان ويبدأ يتحاور مع نفسه ومع جوارح التي شهدت عليه: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما كان يعتقد هذا الظالم وهذا المفرط أن في يوم الأيام هذه الجوارح التي متعها بالحرام ومن أجلها سعى أنها ستكون خصمة يوم القيامة. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. كثير من الناس يظن أن الله لا يراه وأن الله لا يسمعه وأن الله عز وجل قد غفل عنه. كلا والله لن يكون ذلك. وعندها إذا وقف مثل هذه المواقف يعرف الإنسان حينها حقيقة هذا الأمر. عندها يا إخواني يقول الله عز وجل: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. قل حياء الناس والعصاة والمفرطين في جنب الله، قل حياؤنا من الله في الدنيا، حينها يذيق الله عز وجل العصاة العذاب والذل في الآخرة. تقف النفس يا عباد الله حينها حينما ترى الجحيم الذي لا يفنى والعذاب الذي لا يذهب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تتمنى النفس لو ترجع، لو تعود، لو للحظة واحدة. حينها يا أخي الحبيب تندم أشد الندم لأنك كنت غريبا في الدنيا وما علمت أن هذه غربة يوم القيامة ستكون صاحب دار وقرار، إما إلى جنة وإما إلى نار. الشهوات مضت وانقضت النيات بأصحابها، وذاق الهوان بعد العزة والكرامة. يا إخواني الظالم في ذلك الوقت لن يكتفي بهذه الحسرة، ويا ليت الأمر يعدو نفس الإنسان يحاسب عليها ثم ينتهي، لكن تزداد الحسرات حينما يشعر الإنسان أن هناك أناسا سوف يحاسبهم الله عز وجل عليهم. أول حساب سيحاسب عليه كل واحد منا إخلاص العمل لله عز وجل. وفي ذلك الوقت يا إخواني يتحسر كثير من الناس على أعمال صالحات شابتها الشوائب، تكدرها مبطلات الأعمال من رياء وعجب ومنة، فتضاعف حينها الحسرات. لأنها ضاعت وسارت هباء منثورا. في وقت يا إخوتي الإنسان أحوج ما يكون فيه إلى حسنة واحدة يرتفع بها عند الله أو ينجو بها من عذاب الله أو يثقل فيها ميزان الحسنات، لأن الكفتين تكاد ترجح بها السيئات. يقول الله عز وجل حينها: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول ابن الجوزي: كان هناك رجل من أزهد الناس ومن أعبد الناس لله عز وجل في قرية من القرى. يقول أهل العلم عن هذا الرجل أنه كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وفي يوم من الأيام انتشر في قريته توجه الناس إلى عبادة شجرة من الأشجار يعبدونها من دون الله، يذهب إليها الحوامل ويذهب إليها الغير حوامل، يذهب إليها من أراد الولد، يذهب إليها من أراد الغنى، من أراد الشفاء، من أراد السعادة، يذهبون إليها ويطوفون حواليها شركا من دون الله. يقول: في يوم سمع هذا العابد بهذا الأمر وهذا العالم فخرج وأخذ فأسه يريد أن يقطع هذه الشجرة ويغير هذا المنكر. ولما انتصف الطريق تعرض له الشيطان في صورة آدم، قال: إلى أين؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي عبدها الناس من دون الله. قال: وما لك منهم؟ أنت عليك بنفسك يا أخي، أنت عابد زاهد، خلك في عبادتك وزهدك واترك الشجرة، والناس الله ما يسألك عنهم يوم القيامة. قال: ابتعد، والله لا أذهب حتى أقطعها. فقال: والله ما تذهب حتى أمنعك. تلابس وتماسك هذا الصالح مع هذا الرجل الذي هو شيطان في الأصل، ولكن قوة الإيمان والتوكل والتوحيد وصدق الإخلاص لله عز وجل جعل هذا العالم العابد يحمل هذا الشيطان ثم يضرب به الأرض وينطلق. فلحق به هذا الإنسان مرة أخرى، هذا الشيطان في صورة آدم، ثم أوقف مرة أخرى. الآن الحيلة انتهت، يريد أن يأتي من باب الدنيا التي غرت كثير من الناس اليوم. فجاء إليه في صورة آدم مرة أخرى، قال: اسمع، اترك الشجرة وأعرض عليك أمر. قال: ما هو؟ قال: كل يوم تصبح الصباح تجد عند رأسك 100 دينار من الذهب. فتوقف هذا الرجل العالم عابد وبدأ يفكر: والله 100 دينار ما هي بسهلة، وكيف أضمن؟ قال: جرب بكرة. فرجع العالم العابد وسقط في أول درجة من درجات الدنيا، وشهوة من شهواتها وغرض من أغراضها وعرض من أعراض الدنيا. ذهب الرجل، ولما أصبح الصباح شيك تحت المخدة ثم يرفعها، وإذ به يجد 100 دينار مسرورة تحت رأسه. اليوم الثاني نفس القضية، الثالث، شهر كامل، وبعد شهر قام الصباح وأدخل يده ما وجد 100 دينار. ضحك علي الرجل، فأخذ فأسه وانطلق. وبينما هو في الطريق تعرض لنفس الرجل الشيطان في صورة آدم، قال: إلى أين؟ قال: إلى هذه الشجرة تعبد من دون الله لأقطعها. قال: والله ما تفعل ولا تقدر. قال: تمنعني؟ والله لأضربك مثل ما فعلت بك مرة الأولى. فتماسك، لكن هذه المرة مختلفة، الله وكل هذا العبد لنفسه، لأنه أخرج الله من قلبه والإخلاص لله من قلبه واتكل على قوته والشيطان. قال: فاحتمل هذا الإنسي هذا الشيطان ثم ضرب بالعالم الأرض. قام هذا العالم مدهوش مستغرب، قال: كيف فعلت وأنا قبل أيام غلبتك؟ قال: في المرة الأولى جئت من أجل الله فأعانك الله علي، أما الآن فجئت من أجل الدنيا فأذلك الله بي. كم من الناس يا أخواني مقدار الإخلاص في قلبه؟ الله ما أوجدنا إلا للإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخلاص لله عز وجل، أي عمل تتقرب به إلى الله ليس فيه الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليك، لا يقبله الله عز وجل. ولذلك لا بد علينا أن نتأمل في مثل هذا. وقد ذكر العلماء أن زوجة هارون الرشيد، وكانت امرأة صالحة اسمها زبيدة، وكان زوجها هارون الرشيد يحكم 33 دولة إسلامية من كبار دول العالم الإسلامي، وتعرفون في ذلك الوقت، وكان رجلا سنة يحج إلى الله في الحرم، والسنة الأخرى التي لا يحج فيها يجاهد في سبيل الله، ويقوم لله في اليوم الواحد 300 ركعة من غير الفريضة، رغم أنه يحكم 33 دولة إسلامية. لاستعان بالله فأعانه الله. وزوجته صالحة مثله، سمعت عن موت الحجاج في الطريق ما بين العراق ومكة، فأرادت أن تجعل لهم شيء يعينهم في الطريق، ما كان في طائرات ولا سيارات. فأخذ هذه المرأة تنفق ملايين الملايين من أجل أن تجعل عين تجري من العراق إلى مكة وإلى اليوم، وهي تسمى عين زبيدة، حتى أنها أصبحت أعجوبة من الأعاجيب ابتكار، وصنعوا هذا العين، وأصبح الحجاج يا إخواني يمشون من العراق إلى مكة ويشربون الماء ما ينقطع عنهم بفضل الله ثم فضل هذه المرأة. إلى اليوم هذا العين موجودة في مكة، وربما تنشف ثم تعود. الشاهد يا إخواني، توفى الله هذه المرأة وماتت. يقول علماء أنها رؤيت في المنام بعد 4 سنوات. قالوا لها: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر الله لي وأدخلني الجنة. دخلتي، والغفران هذا ودخول الجنة إنما هو بفضل الله عز وجل ثم بالعمل الصالح الذي صنعته الحجاج. كم من الحجاج يمرون من العراق إلى مكة لا يموتون من العطش، ربما أنت لك الأجر، فالله غفر. قالت: وما كاد أن يقذفني في النار إلا عين زبيدة. أنا أصلا ما بغى يضيعني إلا عين زبيدة. قالوا: كيف؟ قالت: إني ما عمرتها لله جل جلاله. كان في النية دخن، كان فيها شائبة. قالوا: إذن كيف غفر الله لك وادخلك الجنة؟ قالت: غفر الله لي وادخلني الجنة بركعتين كنت أصليهما في الضحى وأقول: لا إله إلا الله يغفر الله بها ذنبي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. قالت: فغفر الله لي وأدخلني الجنة بهاتين الركعتين. أخي الحبيب، والله لو أنفقت أموال الدنيا بجبالها ذهب وفضة معك أنفقتها في سبيل الله ما أخلصت لله ردها الله عليك، وكانت حسرة وندامة عليك يوم القيامة. الله عز وجل ما تتعبده إلا بما في هذا القلب. تتعبد الله بقلبك، ما تتعبد الله بكثر عملك. مهما قدمت لله الله لا يحتاجك. لذلك يا أخي ركز على قضية الإخلاص. إنما يتقبل الله من من المتقين الصادقين المخلصين. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنفق نفقة فأخفاها، إخلاص حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لا إله إلا دس يده الشمال عشان ما تشوف اليمين ماذا أنفق. أي بلاغة أبلغ من هذا في قضية الإخلاص؟ فيا أحبتي، لا بد علينا أن نعمل على قضية الإخلاص حتى لا نتحسر على أعمال صالحات ضاعت علينا يوم القيامة. وكذلك يا أحبتي، من الحسرات التي يتحسر عليها الإنسان الظالم لنفسه أو لغيره الحسرة على فقد الأولاد. والله يا أخي أنك ينفطر قلبك حينما يموت ولدك أو تموت أختك أو أي إنسان تحت يدك أو زوجتك، يتفطر القلب. ولذلك تجدنا إذا جاء الشتاء نشتري البطانيات ونجيب الدفايات ونتيب الدرايش والأبواب حتى لا يدخل البرد على من؟ على فلذات أكبادنا، حتى ما يصاب بالبرد نخاف عليه. من أعظم المصائب تجد إنسان يعمل هذه الأعمال ويوم القيامة يعرض ابنه لدخول نار جهنم ولا يعمل على تغطيته من نار جهنم، يدخل له القنوات المحرمة، لا يحرص على صلاة الجماعة ولا توجيهه إلى الخير وحلقات تحفيظ القرآن ولا يوجه زوجته. والله العظيم عندنا زوجات، واذهب إلى زوجتك اليوم قل لها قومي توضأي أمامي، تجد عجب العجاب. قومي صلي أمامي، تجد عجب العجاب. من منا أدى الأمانة؟ من منا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا تحسب أن الملك يا أخي والله ولد فلان بستحي منه، لا والله، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، لن يجاملك أحد. الله عز وجل جعلهم غلاظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مر على الملائكة ملكا ملك في السماوات الحراس، ما يمر على ملك إلا يتبسم للنبي صلى الله عليه وسلم ويضحك له ويرحب به إلا واحد، تدرون من هو؟ إنه مالك خازن النار، مقطب الجبين، عابس الوجه، الغضب واضح عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، كل الملائكة ضحكوا لي وبشوا إلا هذا. قال: يا محمد، والذي بعثك بالحق لو كان له حق أن يتبسم لأحد لكنت أحق أن يتبسم لك، ولكن الله خلقه هكذا. تدري من هذا؟ قال من؟ قال هذا مالك خازن النار. اللهم لا ترني إياه يوم القيامة. ولذلك يا أحبابي، الله عز وجل لن يجاملك في ابنك الذي تجامله اليوم. مصيبة أن تكون من أهل الصف الأول، منفق في سبيل الله، كابح جماح نفسك على الحرام، وتأتي يوم القيامة قد أنقذت نفسك، لكن ما يدهدهك في نار جهنم على وجهك إلا ابنك أو زوجتك، يتعلقون برقبتك يوم القيامة ويقولون ضيعك الله كما ضيعتنا. من يريد هذا الخاتمة؟ من يريد أن يكون مآل هكذا؟ لا تجامل الزوجة فيما حرم الله، ولا تجامل أبنائك فيما حرم الله. أبناء يا أخوان الصحابة تبرؤوا من أبنائهم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه، ونوح عليه الصلاة والسلام تبرأ من ابنه، ومحمد عليه الصلاة والسلام تبرأ من عمه، وتبرأ من أبناء عمومته. ولذلك يا أخي الحبيب لا تجامل. يقف عليه الصلاة والسلام وينادي على أبناء عمومته وأهل بيته واحدا واحدا، يا فاطمة، يا خديجة، يا فلان، يا فلان، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، إذا ما نفعت نفسك أنا ما أنفعك يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. ليش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مهتم في نفسه، فانظر أن أين أنت من الله يوم القيامة. إخواني، من الحسرات تكون يوم القيامة أن يتحسر الإنسان على رفقة السوء الذين كانوا يمشي معهم. بل عبر القرآن في حال هؤلاء الذي يمشي مع جليس السوء أنه يوم القيامة يعض على يديه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان يخذلك في مثل هذه المواضع، ويوم القيامة يخطب في الناس في وسط نار جهنم، له منبر يخطب خطبته الشهيرة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يا إخواني، كثير من الناس يبكي ويتحسر على ضياع الحسنات، يأتي وقد سفك دم هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا، وعندما الحسنات كأمثال جبال تهامة، كأمثال الجبال العظيمة من الحسنات. تخيل، عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لا إله إلا الله، جبال عظيمة حسناته، مفلس؟ قال نعم. يأتي سب هذا واغتاب هذا وأكب مال هذا وضرب هذا، قال فيؤتى بالمظلومين. ما في معاوضة يا أخي بالمال ولا بقطعة أرض ولا بتقبل رأسه وتحب على يده، لا، المعاوضة بالحسنات، ترضي بحسناتك. قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب، خلصت الحسنات، راحت الجبال، وباقي الناس يطلبون. قال فتؤخذ سيئاتهم وترمى عليه ثم يقذف في نار جهنم. أي إفلاس أعظم من هذا الإفلاس؟ أسأل الله أن لا يجعلنا وإياهم منهم. يا إخواني، لابد علينا إذا هيئنا أنفسنا لمثل هذا الأمور أن يكون الإنسان مستعد للتغيير، أن يكون الإنسان مستعد لأن يكون مقبل على الله. في ختام هذا المجلس أذكر لكم بعض العبر. يوم القيامة يأتي من كان له مظلمة عند أخي المسلم، ولله رحمات في مثل ذلك اليوم تتجلى، حتى أن الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع رأسه بين الناس. عقيدة السنة والجماعة أن الشيطان خالد مخلد بنار جهنم، ومع ذلك يرفع رأسه بين الناس، ليرفع رأسه لكي يراها الله. قال عليه الصلاة والسلام: مظنة أن الله سيغفر له من شدة ما يرى من مغفرة الله للخلائق. والمحروم من حرم من رحمة الله. الله حرم على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خالص من قلبه، حرم الله عليه النار، لكن تكون خالص وتعمل بمقتضيات لا إله إلا الله. يأتي يوم القيامة اثنين، ظالم ومظلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقفون بين يدي الله عز وجل في المحكمة لعرصة يوم القيامة. يقول المظلوم: يا رب ظلمني. فيقول الله عز وجل: لما ظلمته؟ فلا يجد نفسي عذر، يطأطئ رأسه بين يدي الله عز وجل، فيقول الله لديك حسنة؟ عندك شيء تعطيه؟ فيقول يا رب فنيت حسناتي، ما عندي شيء. فيقول الله جل العبد المظلوم يا عبدي انظر وراءك، فينظر المظلوم وراءه فيفتح الله أبواب الجنان، يرى الحور العين ويرى الجنان، يرى الغرف، يرى اللؤلؤ، يرى الأنهار، يرى الأشجار، يسمع الغناء، يسمع العصافير، فيدهش هذا المظلوم المكسور ويقول يا رب لمن هذه؟ فيقول الله جل جلاله هذه لمن دفع ثمنها يا عبدي. فيقول العبد المظلوم وما ثمنها يا ربي؟ فيقول الله جل جلاله ثمنها أن تعفو عمن ظلمك. فيقول أشهدك يا ربي أني قد عفوت عنه. فيقول الله خذ بيد أخيك وادخل الجنة. رحمة الله جل جلاله. ترى يا أخواني يوم القيامة وزن، ميزان حقيقي له كفتين توزن فيه أعمالك. وفي رواية عند العلماء يوزن الإنسان بنفسه، واستدلوا بحديث أن ابن مسعود يا أخواني يقول عليه السلام إنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل عظيم عظيم، كان منصب في الدنيا، أموال وثروات وبطن كبيرة وجسم عظيم، إن الله ليأتي يوم القيامة بالرجل العظيم السمين يوضع في الميزان يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. جناح بعد، مو بعوضة كاملة. كم وزن البعوضة يا أخوان؟ ولا شيء. ومع ذلك هذا العظيم الذي كان في الدنيا ما يعادل عند الله جناح بعوضة، ترجح به جناح البعوضة. لكن في المقابل ابن مسعود واحد من الفقراء، ابن أم عبد كان يلقب، كان راعي غنم، لما استقام عرف طريق الله واتبع منهج الله، حفظ القرآن وراقب الله. يا أخي الحبيب يوم القيامة ذكر صلى الله عليه وسلم إن ساق ابن مسعود عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد. كيف بالجسد كله يا أخواني؟ بس الساق أثقل من جبل أحد. فلذلك يا أخي لابد أن تزن نفسك بطاعة الله، لا بما عندك من الخيرات ولا من المناصب ولا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالأولاد ولا بالزوجات. جاء هذا المسكين وضعت الموازين له، فنزلت السيئات رجحت بسيئة واحدة فقط، لو جاء بحسنة واحدة لتساوت الكفتان وأصبح من أهل الأعراف. يقول الله له اذهب يا عبدي وابحث عن حسنة. فيذهب هذا المسكين إلى من تتوقعون أرحم الناس به في الدنيا، يذهب إلى أمه، يا أمي حسنة واحدة أتبلغ بها يثقل ميزاني. فتقول إليك عني يا ولدي نفسي نفسي. فيذهب إلى أبيه، يا أبتي حسنة واحدة يثقل بها ميزاني. فيقول إليك عني يا ولدي نفسي نفسي. يذهب إلى الزوجة، كنت لك غطاء وفراشا أنفق عليك، أنتم العيال وكنا عشرة وأسسنا البيت والأولاد، حسنة واحدة. فتقول إليك عني نفسي نفسي ما أعرفك. أولادي حسنة واحدة أتبلغ بها عند الله، ميزاني بقي له حسنة. فيقول الأبناء نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فينكسر هذا الرجل ويمشي في الطريق عائد، ويجد رجل قد انكسر ويعني تقطعت آماله وهو جالس عليه علامات البؤس والشقاء، فيمر به ثم يقول له هذا الجالس، يقول لهذا الإنسان المحتاج الحسنة ما لك؟ فيقول كل الناس منعوني، أولادي وزوجتي وأنا بقي لي حسنة واحدة. فيقول هذا الرجل الجالس خذ هذه، أنا أصلا ما عندي إلا حسنة واحدة، أنا ضايع تايه، أنا أصلا رايح فيها، أنا في نار جهنم إلا أن يتغمدني الله، خذ هذه الحسنة لعل الله أن يغفر لك. فيأخذ الحسنة ثم يذهب بها. فيقول الله جل جلاله حينما يعطي الملائكة هذا الإنسان الحسنة، فيقول الله جل جلاله وهو أعلم وأخبر ويطلع ويرى جل جلاله، يا عبدي من أين لك هذه الحسنة؟ فيقول من عبدك فلان. فيأمر الله أن يؤتى بهذا العبد، فيقف بين يدي الله ويقول يا عبد أعطيت الحسنة؟ فيقول نعم. كيف تعطيه؟ كيف تعطيه وأنت محتاج؟ قال يا رب والله ما عندي إلا هذه الحسنة، فقلت أنقذه بها لأني قد أعلم مصيري. فيقول الله جل جلاله وعزتي وجلالي لا تكون أكرم مني، خذ بيد أخيك وادخل الجنة. رحمة الله واسعة يا إخواني. يا إخوان قارون أعتى العتاة، ولذلك هو في الدرك الأسفل من النار مع هامان وفرعون، الثلاثة الذين من أهل نار جهنم القعر محجوز لهم. أعطاها الله الملك وأعطاها الله كل شيء وتكبر على الله وحارب الدعوة، حارب دعوة الله، وأمر امرأة بغيا أن تأتي أمام موسى وتدعي أن موسى زنى بها ليقطع الدعوة. وينزل موسى عليه الصلاة والسلام ثم يضرب في صدرها ويقول أسألك بالله أزنيت بك؟ تقول لا والله. من أمرك بذلك؟ قارون أعطاني وزني ذهبا. فيرفع يديه نبي الله ويقول اللهم عليك بقارون خذ وأخذ عزيز مقتدر. فيأمر الله عز وجل الأرض أن تطيعه جل جلاله فتنفتح وتنشق ويبدأ هذا القصر العظيم. وقد كان قبلها قارون في شرفة القصر عليه الحلي والثياب العظيمة ويتباهى أمام الناس الضعفاء والفقراء كسر قلوبهم. ويبدأ القصر يغوص ويهبط تبتلع الأرض فأراد أن يقفز فأساخ الله قدماه في شرفة القصر حتى يري الله عز وجل عاقبة المتكبرين المتجبرين الظالمين. ويبدأ يغوص القصر ويغوص ويغوص. لما أيقن قارون بالهلاك أخذ ينادي ويصيح يا موسى يا موسى يا موسى مرات ومرات وموسى يعرض عنه. يا موسى يا موسى أنقذني أنقذني وموسى يعرض عنه متألم بشر. ولما غاص القصر واستوى وساوى الله عز وجل الأرض لم يكن أحد يعتقد أنه كان هناك قصر أبدا. ابتلعته الأرض. عند ذلك خاطب الله جل جلاله موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في التفاسير يقول الله يا موسى يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو ناداني مرة واحدة لأنقذته مما هو فيه. لو قال مرة واحدة بس يا ربي مرة واحدة لأنقذته مما هو فيه، لكنه ما عرف طريق الله حتى في آخر لحظة. ولذلك يختم لكثير من الناس وهو يغني، يختم له وهو يدندن، يختم له وهو تارك للصلوات. يقول الشيخ عبد الكريم شيقح مرة من المرات ذهبنا عزبة شباب، الله يا أخواني رؤوف الرحيم جل جلاله يقبل توبة العاصين وأوبة الآيبين جل جلاله، أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا جل جلاله. يقول الشيخ دخلنا عزبة شباب وكانوا لا يصلون، فردنا أن نصحهم، جلسنا معهم، تحدثنا معهم، وأذن صلاة العصر، قلنا نذهب نصلي سويا، فتح الله على قلوبهم، قاموا جميعا إلا واحد. قلت للشباب روحوا أنا أبقى معه. يقول فجلست مع هذا الشاب أتكلم معه، ليش ما تروح تصلي؟ قال أنا والله في أبي متسخة وأبغى أغسلها ثم ألحق بكم. وصادق. قال الشيخ عندي ملابس ويعني حجمنا واحد، خذها والبسها. قال يا شيخ أنا ملابس الداخلية وصفة. قال عندي ملابس كل شيء موجود نعطيك. قال يا شيخ باختصار أنا والله نجس وعلى جنابه، والله الذي لا إله غيره 17 سنة ما وضعت جبهتي ركوعا لله ولا سجودا بين يدي الله، ما أصلي 17 سنة ولا أعرف حتى كيف أصلي. قال ربك رؤوف الرحيم والحمد لله الذي عرفك بذنبك، وهذه من رحمة الله بك أن الله ما قبضك على هذا الخاتمة، والأمر فيه متسع والحمد لله باب التوبة مفتوح، روح توضأ واغتسل وتعال ونصلي جميعا. يقول فوقف الرجل معي وأخذ يصلي وأعلمه الصلاة، وبعد أن أتينا الركعة الرابعة سجدت وسجد ثم رفعت ثم رفع ثم سجدت وسجد ثم رفعت ولم يرفع، ثم تشهدت ولم يتشهد، ثم سلمت ولم يسلم، فلما حركته وجدته قد مات وهو ساجد لله جل جلاله، ما صلى إلا هذه المرة. فانظر رحمة الله، ميتة يتمناها علماء أفنوا عشرات الأعوام وهم يدعون إلى الله، ما بين قراءة وتلاوة وذكر ودعوة لله ابيضت لحاهم وابيضت شعورهم وسقطت أجفانهم ووهنت عظامهم وذهب لحمهم وهم يدعون إلى الله. يتمنى الإنسان أن يقبض الله روحه في هذا الخاتمة، ومع ذلك ختم الله لهذا الشاب. رحمة الله واسعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله
وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فيأتيه الجواب من الله بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين فباب التوبة مفتوح يا إخواني والدنيا دار عمل والآخرة دار وفاء وجزاء لذلك يا إخواني لا بد علينا أن نعلم أنه مهما تكلم المتكلمون وتحدث المتحدثون ما دام أن المستمع ما يريد أن يتغير فلن يتغير والله لو جيء بالقرآن ليل ونهار وهو أبلغ موعظة للناس يقرأ عليك ليلا ونهارا إذا ما أردت أن تتغير لن تتغير ولذلك يا أخي الحبيب لو عندك خيل تستطيع أن تركبها وتذهب بها وتجبرها أن تذهب إلى أي مكان حتى إلى النهر لكن هل يستطيع أحد أن يجبرها أن تشرب من النهر؟ لا يمكن النفس كذلك ولذلك يقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لازم تصدق مع الله في طلب التغيير حتى يغيرك الله عز وجل الهادي هو الله والمضل هو الله فلذلك اطلب الهداية من الله واصدق مع الله في الطلب يقول عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى تستكمل شيئين رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولذلك يا أخواني عندنا بعض الناس المفاهيم عنده مقلوبة يسمع الآيات يسمع المحاضرات لكن تجد ما يأخذ إلا ما يوافق هواه يقال أن أحد العلماء الدعاة جاء على مدمن خمر وجاء عليهم وجلس معهم فأتى بدودة جلكم الله وأتى بطستين صحنين كبار واحد فيه ماء والثاني فيه خمر وهؤلاء مدمني خمر فأخذ هذه الدودة وضعها في سطل الماء فأخذ تحرك وتسبح ثم بعد ذلك أخذها ووضعها في سطل الخمر فذابت تفتتت وذابت هو الآن يبغى يبين لمدمن الخمر خطورة الخمر قالوا ايش تقول الآن ايش استفدتم هو يعرف مدمني خمر وشوف يا أخي المتعظ يتعظ أن الخمر سيء على الإنسان بل هو أم الخبائث نقز واحد منهم قال أنا استفدت قال وشو قال أن اللي بطنه دود يشرب الخمر عشان يروح الدود شوف العقل لذلك الموفق من فتح الله قلبه للهداية وأراد الله عز وجل يا أخي حلاوة لو وزعت اليوم عليكم حلاوة وأختم بهذا لو جيت لكل واحد منكم أعطيته حلاوة من أفخر أنواع الحلويات بالله يا أخوان كيف طعمها على اللسان حلو ولا ما حلو حلو لذلك يا أخي القلب له حلاوة الله أكبر بشر النبي صلى الله عليه وسلم من تحققت فيه ثلاث خصال أن للقلب حلاوة يشعر بها يجد لذتها يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما لا تقدم الزوجة ولا الأب ولا الأم ولا أحب الناس إليك ضعه بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا لمنصبه ولا لجاهه ولا الحلاوة ولا الضحك أبدا حبه من أجل الله والثالثة إذا تحققت لك أنك صليت فاحمد الله على هذه الصلاة اهتديت احمد الله على الهداية واكره أن تعود إلى ترك الصلوات وإتيان المنكرات كما تكره أن تقذف في النار إذا تحققت ثلاث أشياء قال عليه الصلاة والسلام وجد بهن حلاوة الإيمان اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من على العرش استوى اللهم حرم وجوهنا على النار ونجنا من هول ذلك اليوم العظيم يا من بيديك يوم الدين ما حيلتنا يوم نسل الصحائف إذا عبيدك المساكين وقفوا بين يديك اللهم لا ساتر لنا إلا سترك اللهم استرنا بسترك الجميل واعف عنا بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفجعنا في آبائنا وأمهاتنا يوم الدين ولا تفجعنا في أبنائنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك إخوانا على سر متقابلين
اللهم ما جلسنا في بيت من بيوتك إلا من أجل ذكرك وقراءة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وعدك الذي وعدتنا به على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول ورزق موفور وذنب مغفور يا أرحم الراحمين. اللهم توبة نصوحة لا نعود بعدها إلى الذنوب والخطايا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.